قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى منبر العلم والإفتاء، إلى حلقة من حلقات برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك. هي هذه الحلقة تطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبة بكم وبسألتكم الثرة الثرية، شاكرة لكم كريم استجابتكم ومتابعتكم لدقائق وثواني هذا اللقاء، ومرحبة في الوقت ذاته بالغ الترحيب بطاقمها العامل فيها وباسمكم أيضا بضيف هذا اللقاء، ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صاحب.
حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله، وحيا الله أسئلتكم واستفساراتكم. دوما حلقاتنا مع شيخنا الكريم حول هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل والمعاملة. كان الحديث في الحلقة الماضية عن هديه عليه الصلاة والسلام مع التعامل مع المخالف، هل ثمة بقية حديث لصلة أيضا لحديثكم السابق، أم ندرف إلى تعامل جديد؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن المنهج الرباني في القرآن الكريم حينما ذكر لنا سبحانه وتعالى تعدد القصص وطريقة تعامل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع من خالفهم، من الأهمية بمكان أن نستفيد منها دروسا وعبر. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، كما قال الله تعالى فبهداهم اقتده. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدبه ربه فأحسن تأديبه، ولهذا قال الله تعالى في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم حينما سأل سعد بن هشام ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يحسنوا للناس قولا، فقال تعالى وقولوا للناس حسنا. وقال الله سبحانه وتعالى هذا الأمر دلالة واضحة على أن هذا الخطاب وهو الحسنى يعم الكافر والمسلم. ذلك أن الكلمة الطيبة لها من التأثير والأثر ووقوعها في القلب الشيء العظيم. ولأجل هذا كنا بحاجة أن نتدارس تعامل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع من خالفه، فإننا نجد أن الأمة الإسلامية ونجد أن المجتمع الإسلامي ونجد أن الأسرة الواحدة ونجد أن الجماعة في المسجد الواحد ربما يختلفون اختلافا منقطع النظير بسبب أمر تافه. ولهذا تتعجب حينما تجد كثيرا من المسلمين يجتهد عله أن يأتي إلى المسجد مبكرا، عله أن يقرأ شيئا من الآيات، أو يصوم النهار ويقوم الليل، لكنه لم يفتش عن قلبه ما فيها من غل وإحن وبغضاء. ولأجل هذا قال ابن القيم رحمه الله إن أعمال القلوب هي الإكسير الذي بها يتفاضل العباد أمام ربهم. ولهذا لو نجد إيمان الصحابة مع إيمان من جاء بعدهم لرأينا بإجماع أهل العلم أن إيمان الصحابة يفوقون إيمان من جاء بعدهم لما منحهم الله سبحانه وتعالى من صدق الإيمان وصدق التوكل عليه. ولأجل هذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المخالف إنما ليهذبه ويقلعه عن الذنب ويرجعه ويؤوبه إلى الطاعة. وهذا أمر مهم جدا يا شيخ ناصر. حينما أرى منكرا أو أرى أخي على منكر، فإنه ليس القضية أن أسجل موقف أني أنكرت له، فإن ذلك يجيده كل أحد، لكن القضية كل القضية أن هذا المنكر أسعى جاهدا أن أزيله وأقلبه إلى معروف، فإن لم أستطع فإنني أنظر هل هذا المنكر سوف يزول بالكلية فإنني أسعى بإزالته. وليس القضية أنني أنا لابد أن أباشر هذا الأمر، لأن المباشرة ليست هي المقصودة بذاتها، لأن المقصود الكلي هو إزالة المنكر واستبداله بمعروف. أما إذا كنت أعلم أن واقع المنكر لا يتأثر بي ولا يستجيب لي لكن ربما يتأثر بك، فإنني من أهم المهمات أن أسعى معك لأجل تزيل هذا المنكر، وليس لأجل نسجل موقف. فإن بعض الناس، وهذا من الأسف الشديد شيخ ناصر ولعلي أقوله على واقع، ربما يقع الإنسان في المسجد في منكر، فإذا رأى الناس أن هذا واقع المنكر شريف تركوه، مثل ربما تكون نغمة جواله فيها موسيقى قوية، فتجد أن الناس يتغاضون ويتجاهلون وكأنهم لم يسمعوا.
وإذا كان من رجالات الحي،
وإذا كان شخص غير يعني عربي من إخواننا مثلا في الهند أو إخواننا من بنغال أو من باكستان، تجد أن بعضنا حينما يعلم أن هذا هو الذي وقع فيه تجد يرفع صوته في المسجد وربما لحقه وأنكر عليه. طيب أليس هؤلاء حقهم في الإنكار وطريقة الإنكار مثل حق من وقع من أهل بيتك ومن قرابتك؟ إذن يجب علينا ألا يكون موقفنا تسجيل موقف، إنما هو لأجل إعادة ترتيب أولويات الدين ومحبة الدين في نفوس الخلق.
هل من شاهد من حديث؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء عدي بن حاتم، ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدي بن حاتم كان كافرا، عدي بن حاتم كان كافرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما جاء عدي قال اطرحوا لعدي وسادة. هذا نوع من التكريم، نوع من الارتفاع، ولهذا جاء عند أبي داود من حديث عائشة وإن كان في سنده بعض الضعف أنزل الناس منازلهم، فإن من إنزال الناس منازلهم تقدير ذوي الشيبة، تقدير السلطان، تقدير العالم، تقدير الكبير. وحتى لو وقع في منكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الأثرات أثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخالفين أحسن من تعاملنا مع أصحابنا، ولهذا كان تعامل عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يتلطف معه عليه الصلاة والسلام، وربما لقبه بأحسن الألقاب حينما ذهب إلى سعد بن عبادة وقال أما ما سمعت ما قال أبو الحباب، يقصد بذلك عبد الله ابن أبي بن سلول. كذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخالفه حتى في الرأي مع زوجاته. يعني الآن يا شيخ ناصر ربما أحيانا أنا لا أتحمل أن ترد علي زوجتي، أو أنت لا تتحمل، أو فلان لا يتحمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولهذا تجد المخالفات الموجودة في الأسرة ربما تكون أكثر من غيرها. لماذا؟ لكثرة الاحتكاك وكثرة المخالطة. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدني إلى أحسن من ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي يا عمر لو أنك صنعت كذا وكذا، قال ما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده. عمر بطبيعته قال هذا الكلام، قالت امرأة عجبا لك يا ابن الخطاب، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا حتى يظل يومه غضبان. قال عمر ماذا؟ يراجعنا رسول الله حتى يظل يومه غضبان؟ قالت نعم. قال فأخذ ردائي فأنطلق إلى حفصة فأقول دخل على حفصة فأقول يا حفصة أكنت تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ قالت نعم يا أبي. قال إني أحذرك غضب الله وغضب رسوله، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، يعني بذلك عائشة. فهذا يدل على أن الرسول كان يراجع نساء، كان نساء يختلفون معه، وكان عليه الصلاة والسلام يتلطف معهن عليه الصلاة والسلام. حتى أبي بكر لماذا نال هذا المنزلة؟ لم يكن لينال هذه المنزلة لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الله حباه بقلب رحيم رؤوف ولهذا صادق، ولهذا قال الله تعالى والذي جاء بصدق وصدق به، يعني صدق به يعني أبو يعني أبا بكر رضي الله عنه. ولأجل هذا روى البخاري لنا حديثا عظيما أنا أتأمل أن نتأمله كثيرا. يقول لنا البراء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاء أبو بكر قد بدت ركبته من شدة السعي يعني الهرولة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر، يعني سبق إلى الخير. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر بعض الشيء، فجئت أستمعه فأبى علي، فما إن انتهى أبو بكر من كلامه حتى جاء عمر رضي الله عنه، حينما ذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر غضب حتى كأنما فقئ في وجه حب الرمان، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال على رسلك يا رسول الله، أنا كنت أظلم، لا يريد أن يمس عمر بكلمة ربما أقضت مضجعه سائر ليلته هذه. ولما لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه الوحي وأن الحق كان مع أبي بكر، فقال كذبتموني وصدقني أبو بكر، ما نفعني مال أبي بكر، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فما أوذي أبو بكر بعدها. هذه المنزلة العظيمة لأبي بكر حينما جعل الخطأ على نفسه لأجل ألا يصاب عمر بكلمة ربما أقضت مضجعه سائر ليلته. ولهذا حتى إنك لو تجد سائر الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنوال، تقع معركة الجمل، ومعركة الجمل كل أكثر الناس يعرفها، معركة الجمل وقعت بين الصحابة حينما أججها وأضرم نيرانها المنافقون عليهم من الله ما يستحقون، ولكن علي رضي الله عنه كان ينشد الحق، وطلحة بن عبيد الله كان ينشد الحق، والزبير بن العوام كان ينشد الحق. ولما انتهت المعركة قال علي بن أبي طالب هبوا لي طلحة بن عبيد الله، ابحثوا لي عن طلحة. طلحة حينما بلغه علي قال يا طلحة أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا طلحة سوف تخالف علي، وكان علي على الحق. فلما بلغوا ذلك هرب من المعركة ولحق أحد المنافقين وقتله، فإذا هو يثعب جرحه دما من شدة القتل. فقال علي بن أبي طالب هبوا لي طلحة بن عبيد الله، يعني ابحثوا لي عن طلحة، هذا طلحة الذي كان يخالفه. فقالوا لم نجد. قال هبوا لي طلحة، فبحثوا عنه فوجدوه مجدلا في بطون الأودية، فأخذ علي رضي الله عنه وضمه إليه وجرحه يثعب دما وقال إلى الله أشكو عجري وبجري، إلى الله أشكو عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في بطون الأودية، إلى الله أشكو عجري وبجري. الواحد منا لو وقع في خلاف جزئي ليست مثل خلاف علي بن أبي طالب وطلحة ربما قال نعم هذا شيء من غيظ، وسوف تسجدون أخطاء كثيرة، وربما يفرح الواحد منا لو وقع مخالفه في أخطاء. لماذا؟ لأنه لم يكن صادقا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة، قال وليس الذي يثير النزاع هو الاجتهاد السائغ، إذ كان ذلك موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يثير النزاع هو الاجتهاد الذي معه نوع بغي وعدوان، كما قال الله تعالى في حق اليهود وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى ربما في تعامله عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة القدوة. أستأذنكم وأستأذن الكرام في وقفة يسيرة مع بعض الاتصالات. هذه أختنا زهراء من العراق، تفضلي. أختنا أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، في حديث أبقى عنه، هو صحيح ولا غير صحيح؟ الحديث هو عن روي عن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل هو وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه باكيا، فقلنا له ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال رأيت النساء ليلة أسري بي في شدة عذاب، إلى آخر الحديث. يذكر الكامل ويشرحه.
طيب.
أبغى يشرحه ويذكر الكامل، وهل هو صحيح؟
طيب السؤال الثاني.
الرسم، يعني رسم حيوانات أو إنسان، هل هو جائز أو غير جائز؟
ما أدري وش.
طيب. وإذا كان الرسم للضرورة مثلاً للجرافة. طيب.
أختي الكريمة السؤال الثالث.
هل يجوز للمرأة الاستخدام طال إذا خرجت، يعني إذا خرجت السوق من تحت العباءة؟
طيب أختي الكريمة، الشيخ يعني إن أذنتي بذكري النص الحديث أو النص الذي تريدي أو استشكلتيه في الحديث بالضبط، بنصه ما هو؟
يعني أبغى أشرح لي الحديث، يعني بعض يعني عن أن امرأة معلقة بشعرها ويقلع دماغها ورأيت امرأة معلقة بلسانها،
يعني أبغى
من الشيخ يشرح.
طيب شكرا لك أختي الكريمة. أم محمد معنا أيضا من المتصلين من ليبيا هذه المرة، أختنا أسماء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هل زوجك في الدنيا هو زوجك في الجنة؟ وعندي سؤال ثاني، هل الزوج شفاعة يوم القيامة؟
هل إيش؟ السؤال الثاني يا شباب. طيب أختي أسماء، أرجو أن تعودي، سؤالك الثاني لم أنتبه لي جيدا، لم أسلم إليه. معنا اتصالات. طيب العود أحمد صاحب الفضيلة إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أن هذا النبي الكريم لا يمكن أن تصل إليه يعني أحلام الرجال أو ولا حتى أيضا نعم. اجتهاداتهم
صحيح.
لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا فيما نحفظ جميعا بالاهتداء بهدي من خلفه من خلفاء الراشدين. أذكر هنا قصة ربما يعني أريد تفصيلها منكم صحيحكم واستفبات أيضا وشرحها. ذلكم الصحابي الجليل الذي أتى يشكو عمر بن الخطاب من مراجعة امرأته له وشدة المراجعة له، فما أن أقبل على بيت الخطاب رضي الله عنه حتى وجد الصوت العالي لامرأته عمر رضي الله عنه، فرجع وكان قد طرق الباب، فخرج له عمر قال ماذا تريد؟ قال كفيت مسألتي أو نحوها. هل من وقفة مع هذا؟ يبدو أن الخطاب رضي الله عن عمر وأبو بكر وغيره من الصحابة تربوا في هذه المدرسة العظيمة واستفادوا منها، كيف لنا أن ننهل مما نهلوا ونستفيد مما استفادوا؟
جميل. هو مسألة المخالفة مع الآخرين تكون في البيت وتكون مع الزوجة وتكون مع الأولاد، تكون مع الأب، تكون مع الأخ، تكون مع الأم، تكون مع المخالف البعيد، تكون مع الأجنبي، لكن الذي يعم كل ذلك هو أن يحمل في قلوبنا الرحمة مع من خالفنا، أن يحمل في قلوبنا العطف مع من خالفنا. من 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 مسائل أهل السنة والجماعة هو الدعاء على الدعاء بالهداية لأهل المعاصي وسؤال المغفرة لهم. هذا المعنى العظيم حينما وجعل في مسائل الاعتقاد لأجل أن يعرف أن أهل الأهواء هم الذين يتمنون بمخالفهم الموت أو القتل. ولهذا يقول أبو إسحاق الإسفرايني غفر الله لنا وله: لا نكفر إلا من كفرنا. أما عمر رضي الله عنه الذي أخذ بمنهاج النبوة فإنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الخلاف سنة كونية لا بد من حصولها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
إشارة اتصالات من الخارج. أنا أستوقف بالمناسبة، مشايخنا الفضلاء كلهم يرحبون باتصالات خاصة من خارج البلد ويتيحون لها المجال، قد يقطعون حديثهم أحيانا تكرما وتفضلا منهم لفسح المجال لكم. أخي عبد السلام من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا مالي أحبك في الله.
عندي سؤال. طيب.
تفضل.
لبي والدي.
والدك.
والدي يشرب الخمر بكثر.
الله المستعان.
ويعمل لدينا يعمل في مشاكل يعني أكثر من مشكلة.
طيب الإجمال إجمال في مثل هذه القضايا أرجو أن تجمل. صلى الله عز وجل له الهداية ولغيره. السؤال إن أذنت.
السؤال يعني هو لما يدير إشكالية يعني يدير إشكالية الحوش فإحنا نهجروا فيه نهجروه يعني وخلونا الحوش ونمشوا. خل علينا أثم يعني إحنا لما يلعب ما يرد لعقله.
طيب
هذا سؤال واضح. سؤال ثاني.
بارك الله فيك. شكرا هذا السؤال.
شكرا لك. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يوفقه لهداه وأن يرزقكم البر به. أختي أيضا مسك من السعودية تفضلي. أختي مسك انقطع الاتصال. نعود إلى حديثكم صحيح.
نعم.
أرجو أن تعلقوا الاتصالات ما لم تكن خارج البلد.
أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان زوجته تخالفه وترفع الصوت عليه هذا الأمر طبيعي. يعني لا ينبغي للإنسان أن يكترث حينما يقع خلاف، لكن يجب عليه الزوجين أن يعلم أحدهما الآخر، بمعنى أنه وقت الغضب كل واحد يحاول أن يمسك نفسه، لأن الغضب أحيانا يؤجج بالإنسان إلى ما لا يحمد عقباه. فعمر رضي الله عنه حينما رأى ارتفاع أو طارق الباب حينما رأى صوت زوجة عمر حينما في المخالفة أخبره عمر أن هذا أمر طبيعي، يعني لا بد أن نصبر عليهن. ولهذا علم صاحب طارق الباب أن هذه رسالة من فإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يحصل بينه وبين زوجته خلافه وربما رفعت الصوت عليه، يدل دلالة واضحة على أن الإنسان ينبغي له أن يتقبل. أنا لا أقول أن هذا أمر يجب علينا أن نقبله دون أن نعالجه، لا،
أو نشجع
لا ينبغي. يعني أنا دائما أقول يعني قبل الزواج أو حين الدخول في الزواج ينبغي للرجل أن يبين ما هي طبيعته للمرأة حتى تتكيف مع هذا الأمر ولتخبر المرأة هذا الأمر. ولهذا قال شريح رضي الله عنه يقول عندما تزوجت امرأة قال فبينما أنا ابتنيت بها يعني دخلت بها قال فقامت لي وقالت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأما بعد فقد أخذتني من بيت والدي وقد تربيت على طريقة معينة فإذا كنت تريد شيئا مما تحبه أو تبغضه فأخبرني علي أن أجتنب ما كرهته وأفعل ما أحببته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول شريح رضي الله عنه يقول فلم أجد بدا إلا أن قمت خطيبا مثلها فقمت فتكلمت فشكرت حسن تبعلها وحسن فعلها وأخبرتها ما الذي أريد قال فكانت أحسن امرأة لي. هذه القضية يعني لا ينبغي أن نأخذها بهذه الطريقة ولا تفعل المرأة مثل ذلك لكننا نبين لك أن القضية قضية أن المرأة يجب عليها أن تتعايش مع الزوج. يعني مشكلة بعض النساء أن أحيانا إذا كانت تريد شيء قالت والله لا خليه هالكلمة ذي والله لا خليه يفعل هذا غير لائق. يجب أن يكون هناك فيه نوع توائم. يعني أنا مرة أخذ منك ومرة تأخذ مني. المرأة يمكن تأخذ من زوجها أحيانا الزوج يأخذ منها أن يكون دواليك دواليك. على كل حال القصد من هذا كله أن الإنسان يكون رحيما على إخوانه المسلمين. أذكر قصة جميلة للإمام أحمد رحمه الله حينما سمع محمد بن منصور الطوسي هذا رجل من أهل الحديث في أهل خراسان يعني معروف أهل خراسان اللي هم بلاد وراء ما وراء الترك ما الأفغان والباكستان هؤلاء وأول إيران هؤلاء يعني يقل فيهم علم الحديث ولهذا كان العلماء يحثون أهل الحديث للذهاب إليهم وإذا رأوا رجل من أهل الحديث حثوا لأجل أن ينتشر علم الحديث. محمد بن صور الطوسي كما ذكر ذلك ابن أبو يعلى في طبقات الحنابلة وقع في فتنة خلق القرآن خوفا من السياط وخوفا من السيف فكان يتكلم على الإمام أحمد رحمه الله وهو من أهل الحديث. انظر هو رجل صالح ومن أهل الحديث لكن لأجل أن يبرر موقفه أمام السلطان بدأ يسب الإمام أحمد رحمه الله. وهذه طبيعة أحيانا تجعل بعض الناس بسبب خوفه أو خوف مال أو خوف أو رغبة أو رهبة تجده يتكلم في أهل العلم لأجل أن يحظى مكانة معينة عند أناس. السائل حينما خرج القضية حينما خرج الإمام أحمد رحمه الله من السجن جاء رجل إلى الإمام أحمد وهذه طبيعة بعض الطلاب أحيانا ينبشون على العالم يريدون منه كلمة أو الدخلة قال يا أبا عبد الله أنا أكتب عن محمد بن منصور الطوسي إذا قيل في أهل الحديث نكتب يقصدون بذلك أننا نأخذ العلم عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله نعم أكتب عن محمد بن منصور الطوسي فإذا لم تكتب عن من تكتب؟
الله.
قال يا أبا عبد الله أنه يتكلم فيك. الإمام أحمد رحمه الله عالم أن هذا الرجل إنما تكلم في الإمام أحمد إما مبتلي مبتلى خائف يريد رغبة يريد رهبة لكن الإمام أحمد إنما قال أكتب عن محمد المنصور لأنه نظر إلى الدين غلب الدين على رغباته وعلى أهوائه وعلى حظوظ نفسه. قال أكتب عن محمد المنصور فإذا لم تكتب عن من تكتب لأنه يحب أن ينتشر العلم الحديث في عند أهل خراسان. قال يا أبا عبد الله إنه يتكلم فيه. فسكت الإمام أحمد ثم أعاد السائل مرة ثانية يريد من أحمد كلام. قال يا أبا عبد الله أنا أكتب عن محمد بن منصور الطوسي. قال الإمام أحمد أكتب عن محمد بن منصور فإذا لم تكتب عن من تكتب؟ قال يا أبا عبد الله أنه يتكلم فيك. فسكت الإمام أحمد ثم أعاد السائل مرة ثالثة فقال يا أبا عبد الله أنا أكتب عن منصور أم محمد بن منصور الطوسي. قال الإمام أحمد أكتب عن محمد فإذا لم تكتب عن من تكتب؟ قال يا أبا عبد الله وكان الإمام أحمد يجلس جلسة القرفصاء. قال يا أبا عبد الله أنه يتكلم فيك. فرفع الإمام أحمد رأسه وقال يا هذا رجل صالح ابتلي فينا فماذا نصنع؟ الله أكبر كلمة عظيمة. يعني يا هذا الرجل الذي حينما تكلم فيني إنما هذه بلوى لكنه رجل صالح أعطني صورة حية في واقعنا مع الأسف الشديد في المنتديات. ما إن يتكلم عالم أو طالب علم في منتدى أو في مقال أو في صحيفة أو في غير ذلك إلا وتجد ليلة ذلك أو صبيحة ذلك الكلمات والأقلام تؤز الناس وربما أحالت المعاني لأجل أن يفهم الناس غلطا هذا العالم أو هذه الرؤية. لماذا لا يكون هذا المعنى متفشيا فينا؟ لماذا يوجد فيصل كبير بين المجتمع الإسلامي المجتمع كل واحد من الحزب كل حزب بما لديه فريحون؟ أنا لا أقول أننا يجب أن نسكت عن هذه الأخطاء، لا يجب أن نرد على هذه الأخطاء، لكن هذا الرد ينبغي أن يكون فيه رحمة، فيه نوع من الود. أما الذي لا يحسن له إلا, إلا, إلا الغلظة فيجب علينا أن نغلظ، كما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فأما الذين ظلم فهذا له طبيعة أخرى. ولأجل هذا يجب علينا أن نفرق بين المؤسسات وبين الأفراد. الآن عندنا مؤسسات غربية وعندنا أفراد غربيين، عندنا مؤسسات أهل أهواء روافض وغير ذلك وعندنا غيرهم. يجب أن يكون تعاملنا مع المؤسسات غير تعاملنا مع الأفراد. فالفرد أحيانا يكون عنده من التلطف، إذا أحسنت له وتلطفت معه يتأثر ذلك أكثر مما تتأثر المؤسسات التي هي بنت أمورها على المكر والخداع ومغالبة المخالفين وغير ذلك.
أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه ويوفقنا ويعيننا أيضا على اجتنابه. نعود إلى أسئلة السائلين. هذه أم محمد من السعودية، سؤاله الأول عن الحديث الذي ذكرته، قالت دخل هو وفاطمة فوجد.
نعم، الحديث هذا معروف أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وجد امرأة معلقة على شعرها، وامرأة معلقة على ثدييها، وامرأة معلقة بلسانها. كل هذه أحاديث ضعيفة لا تصح، والله تبارك وتعالى أعلم.
تسأل عن الرسم باليد، ما الحكم؟
الرسم باليد إذا كان من ذوات الأرواح فلا يجوز، لقول ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء الرجل فقال يا ابن عباس إني رجل يعني أفعل بيدي، فقال له ابن عباس أما الشجر والجبال فلا بأس بذلك، وأما ما يخلق ما فيه حياة إنسان أو حياة حيوان لا يجوز بذلك، لأن الله يقول كما في الحديث القدسي ومن أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. أما لو رسم يدا أو جسدا من غير رأس فلا حرج، لما جاء بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الصورة الرأس، فإذا ذهبت الصورة فلا، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، والله أعلم.
أحسن عليكم. محمد من السعودية سؤاله الثالث، هل يجوز لبس البنطال في الخروج من المنزل؟
إذا لبست المرأة البنطال وثم لبست العباءة وكانت العباءة ليست مفتوحة بحيث لو مشت لا يظهر ذلك عليها، فإن شاء الله لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل أن تخرج المرأة متسترة متعففة، لأجل أن ذلك أدعى لعفتها وأسمح لألا تفتن الآخرين، والله أعلم.
أحصل لكم. وقفة يسيرة أخرى مع المتصلين، هذا محمد من المغرب، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أخوي محمد تفضل.
ما حكم قراءة القرآن جماعة؟
طيب،
عندي سؤال آخر.
قراءة جماعية لأجل التعلم مثلا؟
نتعلم مثلا.
طيب.
في المغرب يزال من يقرأ قراءة جماعية.
سؤال ثاني.
الدعاء
جماعة
بعد الصلاة.
شكرا لك أخي محمد. معي أيضا أختي الكريمة لمياء من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت حبيت أسأل الشيخ عن حكم صلاة الرجل في البيت، أبي يفصل وأبي يذكر العقوبة أيضا لمن صلى في البيت وترك الجماعة.
طيب
مشكور.
شكرا لك. معنا أيضا معنا الأخت الكريمة فوزية من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، تفضلوا. الصوت غير واضح، أعيدي السؤال من فضلك.
قلت لك أخر شيء بدي رحم على حياة الشهيد شيخ العرب معمر الجداسي.
أيوة.
قلت لك
نبي
نرحم على روح الشهيد شيخ العرب معمر الجداهي وكل شهدائنا الذين سقطوا في ليبيا.
طيب.
بعد كده نبي نبدأ على شيوخ أوباما يعني الفكر اللي أجازه ضرب ليبيا مع تسليته، وقالوا يعتبر هذا الشهر اللي يعتبر واحد ثوار. أوباما ثوار عارف يا شيخ شو يديره؟ يقتل فيهم الناس بجثة، يقتل رؤوسهم ورجليهم، يقتل في أماكن فردية، في حاجات مستحيل. إذا نسمع في كلامهم، لأن نسمع في كلامهم
للشايخ
يقولوا
ضمت الصوت. أختي الكريمة، أختي الكريمة، الصوت يذهب ويأتي يعني معذرة. يعني أنا أتمنى حقيقة خاصة من الأخوة في ليبيا أن يتريثوا ويختاروا مكان الاتصال يكون صافي الحديث فيه أو الأبراج تامة. نعود إلى حديث أو الإجابة على أسئلة السائلين. أحسن إليكم، هذه أختنا أسماء من ليبيا تسأل: هل زوجي في الدنيا هو زوجي في الآخرة؟ في
جاء في الحديث الذي روته أم سلمة، وإن كان في سند ضعف رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة التي زوجها من أهل الجنة سوف تتزوجه، وإذا كان لها زوجان فإنها تختار أحسنهما أخلاقا، وأما الجمال فإن كل واحد منهم سوف ينطبع على الجمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقهم على طول 33 ذراعا على أحسن خلق على طول أبيهم آدم عليه السلام. وهذا يدل على أن المرأة لها أن تختار إذا كان لها زوجان، وأما إذا لم تتزوج فإنها تختار الزوج الذي تراه في الآخرة وترضاه بإذن الله تعالى. وإذا كانت تتمنى أن تتزوج زوجا في الدنيا ولم يحصل وكان منها الجنة، فإنها في الآخرة تختار إما هذا أو غير ذلك، والله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل نظرها إلى أحسن من ذلك، والله أعلم.
خلقهم واحد، خلقهم يتفاوت؟
نعم، خلقهم يعني على حسب درجاتهم. خلقهم على حسب درجاتهم، والله أعلم.
أحسن عليكم. عبد السلام الليبي يقول: والدي، أنا أتمنى حقيقة يعني أن نبتعد عن حديث الشخصي،
نعم صحيح،
يكون حديث عاما
صحيح،
أسأل عز وجل المغفرة والرحمة وأيضا المعافية لكل
يعني
من
يعني أنا أقول كيف يصنع الإنسان إذا كان في بيته من يشرب الخمر؟
طيب قريب له.
أولا يجب علينا يا إخوان، من ابتلي في أسرته أحد يشرب الخمر أو يشرب المخدرات، يجب علينا أن نعلم أن هذا ابتلاء. يعني أولا نعرف أن هذا ابتلاء، بمعنى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وذرياتنا منه، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، يجب علينا أن نحسن التعامل مع هذا الرجل حتى يقلع، لأنه مبتلى، فإذا لم يجد أحدا يأويه ويسانده على ترك هذا المنكر أو ترك هذه المعصية فإنه سوف يستمر عليها. ولهذا المشكلة أن الأب حينما لا يحفظ من أبنائه وبناته إلا وقت غضبه عليهم أو وقت غضبهم عليه، وهذه سوف تسجل في ذاكرتي وفي تاريخه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا تعامل مع عبد الله بن حمار، وكان كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب خمر، فقال رجل، فعندما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم الحد قال: قبحه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أراد أن يبين النظرة المشرقة، النظرة الإيجابية في هذا الرجل، لأجل أننا حينما نرى السجناء الذين يخرجون من السجن لا نرى فيهم إلا نظرة سوداوية في المجتمع، وبالتالي سوف يظلم هو المجتمع ويرى أن المجتمع كله ظلمة وربما ينتقم، وهذه مشكلة. ولهذا أنصح الأخ عبد السلام أو غيره، أو أنصح الأخ أو غيره، أن يتعامل مع والده وقت عدم شربه بالتي أحسن، يعني بالتي، لأن الإنسان أحيانا وقت الشرب يكون ثمل، ودفعك لوالدك أو غضبك عليه ربما لا يتأثم بذلك لأنه غير مكلف. ولهذا قال، كان حمزة بن عبد المطلب الذي يسمى سيد الشهداء شرب الخمر، فجاء يبقر شارفة علي رضي الله عنه، شارفي علي، يعني الشارف هو البعيرين، فأتى علي رضي الله عنه وكان صغيرا قبل أن يتزوج فاطمة، وكان جعلهما مهرا لفاطمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال: إن عمي حمزة قتل شارفاي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وكان ثمل، يعني شارب خمر، وحمزة من سيد شهداء الجنة، من سيد الشهداء. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا صنعت يا عم؟ نظر حمزة وكان ثمل ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر وصوبه ثم قالوا: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قهقر علم أنه ثمل. فأنا أقول إذا كان هذا الرجل ثمل خذوه، استروا عليه، ابقوا في بيتكم، احجروا عليه حتى لا يقع، اطعموه، احسنوا تعامله،
يبعدون
عنه المواقع، لا تتركونه في انت تقول هو تركناه في الحوش، ربما يكسر ويقتل نفسه، ربما يؤذي الجيران وغير ذلك. يجب عليكم ان تاخذوه وتضعوه في غرفه، تحسنوا له، تخادعونه، لانه فاقد العقل، وفاقد العقل لا يمكن ان ننتظر منه شيئا حسنا. ولاجل هذا يجب علينا ايضا ان نمنعه من الشرب ابتداء، يعني نتحبب له، نباعده، نذهب به إلى الاستراحة، نذهب به إلى مكان نرفهه حتى ينسى أو يتناسى، نعالجه لماذا لا نأتي به إلى بعض إلى المستشفيات ونخادعه بذلك علّه أن يترك ذلك؟ والله أعلم.
أحسن عليكم. ماذا لو مثلا يعني من باب طبعا إبعاد الأشياء الحادة والأشياء المؤذية، لكن ماذا عن الدلالة إذا كانوا هم يعرفون مثلا من يموله بهذا؟ صح. الدلالة عليه أمام السلطات بشيء من السرية،
وهذا مهم جدا، وهذا مهم جدا لأن نعين المجتمع على إزالة مثل هذه المنكرات، والله أعلم.
اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يكفي الجميع شرها وأن يعين من ابتلي بها ومن ابتلي من في بيته بها بالإحسان إليه، وأن يرد الجميع إلى جادة الصواب. محمد من المغرب يسأل عن القراءة الجماعية بالقرآن عقب الصلاة فيما يبدو لي، أو قبلها ثم أيضا الدعاء الجماعي.
القراءة الجماعية إذا كانت في مكان يقصد به التعلم والتعليم فلا حرج في ذلك، وأما إذا جعلت ابتداء بعد كل فريضة يقرؤون جماعية الفاتحة أو غير ذلك فلا شك أن هذا لا بد أن يكون تحت نص شرعي من الكتاب أو السنة أو على سلف هذه الأمة. ومن المعلوم أن أهل إخواننا من المغرب من أهل من على مذهب الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله ربما يترك الحديث الصحيح إذا خالف عمل أهل المدينة. وأنا أقول لإخواننا في المغرب يعني اقتدوا بمالك رحمه الله. مالك رحمه الله يرى أن عمل أهل المدينة حجة، فنرى أن عمل أهل المدينة لم يكن يفعلون مثل ذلك، ولم يكن هناك حديث أصلا حتى يقال بخلاف ذلك. فأنا أرى أن الأخوة أن يجتهدوا في ترك ذلك، وإذا شق ذلك على الإمام في مخالفة من العامة يتركها شيئا فشيئا حتى يتأتاد الناس هذا إزالة هذا الخطأ، والله أعلم.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل وفق الجميع لهدى. ماذا لو كانوا مثلا يعمدون إلى القراءة الجماعية القرآن الكريم بعد المغرب استمرار؟
لا هو لا ليس القراءة، هي نوع من بعد السلام يقرأ يقول سبحان الله ثم يقرؤون شيئا من القرآن. هذه الطريقة غير مشروعة إذا داوم عليها الإنسان، لأن كل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله هو ولا الصحابة ففعله بعده غير مشروع، والله أعلم.
السلام عليكم. ثم تشكيلات مع الاتصال أو طيب دقيقة، في هذه الدقيقة أعرض بعض الإشكالات. ماذا يفعل محمد وغيرهم ممن استناروا بنور العلم؟
نعم، أولا يجب على أخي محمد الذي فقه هذه المسألة أنه إذا حضر مثل ذلك أنه يقرأ أولا. لماذا؟ لأجل ألا يغضب عليه الآخرون. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رفع اليدين بالقنوت في الفجر فقال أي بني محدث، كما قال طارق بن الأشجعي. ولكنه قال الإمام أحمد إذا صلى رجل مع إمام يقرأ ذلك يرفع يديه ويؤمن، لأنه لا يحب المخالفة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما بلغه أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في مكة فقال أعوذ بالله حظي يا ليت حظي من الأربع حظي من الركعتين، ثم قالوا ألا تقول ذلك وتصلي معه؟ قال الخلاف شر. فالخلاف شر، فيجب على أخي محمد أن يتلطف مع إخوانه وأن يبين لهم السنة شيئا فشيئا حتى يتشربوها. ولهذا فإن مخالفة الهوى من الصعوبة بمكان، كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للهدى. وقفة اتصالات هذه من الجزائر، وقفة من مع المتصلة الكريمة أختنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أنا بغيت أسأل الشيخ عن عملية إفشاء السلام.
ماذا؟
إفشاء السلام.
إفشاء السلام، طيب.
هنا في الجزائر لا يفشون السلام بكلمة السلام عليكم.
طيب.
يقولون صباح الخير أو مساء الخير، وأنا أجد حرجا كبيرا في إفشاء السلام.
طيب طيب.
وأيضا أريد أن أسأل عن إفشاء السلام في الطريق. هل نحن النساء مطالبون أن نفشي السلام على من نجده في الطريق ومن فهمتني؟
نعم. واضح واضح. سؤال ثاني.
أنا دائما في إفشاء السلام، وقرأت في رياض الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حتى من خرج من مجلس ثم دخل إليه مباشرة أن يريد إفشاء السلام. فأنا أجد صعوبة كثيرة في إفشاء السلام، لأن هنا في الجزائر هذه العادة لا توجد أبدا. فهل أنا آثم على خجل من هذا أم؟
طيب شكرا. واضح. شكرا لك يا أم عبد الله. من معي أيضا أبو نورة من السعودية، تفضل أخي أبا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أعاني من انفلات بيت بشكل دائم.
الله يشفيك. طيب.
ونتيجة لذلك أجد بقع في الملابس، فيش عليها؟
تسمع نجرب. طيب سؤال آخر؟
سؤال ثاني.
تفضل.
ايام الدراسه بالجامعه حفظت اربع اجزاء من القران.
ايوه.
والان نسيتهم، ايش علي؟ ايش يجب علي؟
طيب.
شكرا.
شكرا لك ابا نوره. معي من العراق هذه المره اخي ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا شيخ نافذ؟
الله يحييك الشيخ عبد الله، انا اقدم، تفضل.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
يا شيخ قبل فترة بالشغل حلفت يمين انه اقول بيت لا اشتغل يما بعد ما اطلع يما.
حلفت يمين ان لا تشتغل
يا ابو الشغل صاحب
باب
الشغل.
ماذا قلت في ابو محمد؟
حلفت يمين قلت لا.
اخواني انا اتمنى ان يكون السؤال واضح، يعني ما نص اليمين بالضبط؟ معنا متصلون. طيب اعود الى اسئلة السائلين. الاسئلة تترى صاحب الفضيلة، والسائلون ايضا يحرصون على الاجابات. نحن جميعا سنجيب عن كل الاسئلة باذن الله بشيء من الإجمال أو شيء من التفسير. فوزية تسأل، عفوا هذه رمية من السعودية تسأل عن صلاة الرجل وحده.
نعم.
عن العقوبة.
من المعلوم أن العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة هل هي واجبة أو فرض كفاية. أولا يجب أن نعلم، حينما نعلم أن بعض المالكية يقولون أنها سنة يقصدون بالسنة الواجبة التي ثبتت بدليل ظني، فالسنة عند المالكية هو الواجب الذي ثبت بدليل ظني، ومعنى الدليل الظني لأن ليس دليلا قطعي ولكنه واجب. وعلى هذا فمن بعض طلاب العلم يخطئون حينما ينسبون لمالك أن ذلك سنة، ويقصد مالك بالسنة هي الذي يأثم تاركها ويؤثاب فاعلها. إذا ثبت هذا فإن الراجح والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز لرجل أن يترك صلاة الجماعة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبها حتى في صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الأمر الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة من ترك الصلاة وأنه مهدد بأن يعذب في النار لولا ما فيها من النساء والذرية، كما جاء ذلك في الصحيحين وكذلك الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما به ما ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق إلى رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. والذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أو منعه من هذا الفعل لأجل أمور: أولا لأن العذاب بالنار لا يكون إلا رب النار، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث ابن عباس: لا يعذب بالنار إلا رب النار. الثاني لما فيها من النساء والذرية الذي لا يجب عليهم أن يصلوا. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن متخلف عن الصلاة منافق. قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم قال: ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه، ولقد كان الرجل يمرض فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولو أنكم تركتم كما تخلفتم عن صلاتكم كما يتخلف هذا المنافق، وصليتم في بيوتكم لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة من ترك الصلاة وترك أحيانا وفعل أحيانا. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف. فكل ذلك دليل على خطورة ذلك. وبين الله تعالى أن من ترك الصلاة أحيانا فكيف لو تركها مطلقا، أن من ترك الصلاة أحيانا فإنه مهدد بالعذاب العظيم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود كما روى ذلك ابن جرير الطبري بسند جيد: قيل هؤلاء الذين يتركونها؟ قال: لا، الذي يتركون ذلك الكفر، ولكنهم الذين يؤخرونها عن ميقاتها. فهذا يدل على خطورة من صلى الإنسان في بيته. ولهذا قال الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة؟ قال:
قال نعم. ثم لما خرج السائل قال تعال أو تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. بمعنى أنه إذا كان يسمع النداء يجب عليه أن يأتي إلى المسجد. نعم لا حرج أن يكون أحيانا له عذر أو مرهق أو غير ذلك، أما أن يكون هذا ديدنه أو هذا غالبه فهذا هو الذي لا يجوز، لأن ذلك لم يأمر الله سبحانه وتعالى أن يصلي في جماعة النساء، لأن الرجل هو الذي يذهب إلى الجماعة، ولأجل ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة جماعة بقوله وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين.
أحسن الله عليكم. ويبدو لي في قصة هذا الرجل الأعمى الصحابي رضي الله عنه أنه كانت تفصله عن المسجد غابة مليئة بالسباع، وكان
لا هذا الحديث
أو حديث آخر
لا نفس الحديث ولكن حديث هذه الزيادة ضعيفة، رواها النسائي وغيره. طيب. قال أنه بيني وبينه هوام وسباع وأديان، هذا الحديث ضعيف.
ماذا لو قال القائل إني أتبع المصلي الرجل يصلي في البيت؟ قال أنا أتبع قول أحد العلماء المعتبرين في هذا، ويبدو أن بعضهم قد قال من العلماء
أصلي
في بيتي ولا أضيع الصلاة عن وقتها، أصليها في وقتها لا في بيتي.
نعم من المعلوم أن خلاف أهل العلم أولا إذا كان إنسان اقتدى بأحد العلماء يجب أن يكون عالما، أن يعلم أن العالم الفلاني قال بذلك، أما أنه يقول أكيد ابحث سوف تجد قولا من هذا الأمر هذا مشكل. النقطة الثانية أنه يجب أن يعلم أن تارك الصلاة مطلقا آثيا، يقول أبو العباس بن تيمية عندما ذكر صلاة الجماعة وكلهم اتفقوا على أن تركها في المسجد مطلقا أنه تركها الجماعة مطلقا أنه آثم. إذن الخلاف هو أن يفعل أحيانا ويتركه أحيانا، أما أن يكون هذا ديدنه فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا شبه إجماع عندهم رحمه الله الجميع والله أعلم.
الله مستعان. فوزية من ليبيا، أنا طبعا أستأذنك يا أختي فوزية أذكر ما فهمته من اتصالك. طبعا هي تذكر تترحم على الشهداء ممن مات وقضى نحبه في هذه الحرب في ليبيا، تسأل عن من يفتي أو يتكلم كأنها تقول الشيوخ أو كذا الذين يتكلمون في قضية جواز ما يفعله الثوار أو جواز ما يفعله
كأن هذه القضية يا أخي أنا سبق
أنا أتمنى يا شيخ أن تتحدث في قضايا مثل ليبيا الآن.
نعم.
ماذا ينبغي للمسلم العالم خارج ليبيا؟
أنا قلت سبقا قلت مرارا وتكرارا أنه يجب على إخواننا في ليبيا أن ينظروا أهل السنة والجماعة الذين لهم حق بطاعتهم واتباع أقوالهم لأنهم يهتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان السواد الأعظم على رأي معين فأبه فأتموا، وأما إذا الخلاف هذا لا بد أن يكون في خلاف، أما الذي لا يرى أنه يريد أن يعتصم فله أن يبقى إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك. وأما إن لا أرى أنه ينبغي أن نثير بلبلة إخواننا، فالذي فيهم كما يقولون الذي جاءهم قد أتاهم ما يشغلهم، فلا يسوغ لنا كدعاة أو طلبة علم أو كسائلين أن نفتح ثغرة أخرى لنثخن العزم ونقلل من أهمية ما يقومون به في جمع الكلمة ورأب الصد. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يجمع أن يحقن الدماء، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤال أيضا يعني إذا نبهني إليه المخرج كأنها تسأل عن من قضى نحبه في هذه الحرب.
نسأل الله سبحانه وتعالى
الفريقين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم ويغفر لهم. نسأل الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم.
أم عبد الله من الجزائر تسأل عن إفشاء السلام، تقول أنا لدي مشكلة ويبدو أنها حامة ليس في الجزائر فقط للأسف.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ينام والناس نيام تدخل الجنة بسلام، وهذا الحديث رواه الترمذي بسند جيد من حديث معاذ وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد أن من علامات الساعة ألا يسلم الإنسان إلا على من عرف، وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا، يجب إفشاء السلام فيما بيننا لأن في إفشاء السلام أثر كبير. وأذكر يا شيخ ناصر مرة أنا كنت في طريق فكنت مشغولا أبحث عن محل دكان، فجاء شخص وهو يمشي فقال السلام عليكم، فالتفت إليه وأنا أبتسم وقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم بحثت عن محلي أبحث عن المحل فسمعت دبيب رجليه أمامي فاستوحشت فالتفت فإذا هو أمامي يقترب مني ثم سلم علي وضمني وقال والله لا تعلم أثر هذه الابتسامة وهذا السلام منك في قلبي. فقلت سبحان الله هذا دلالة على أن إفشاء السلام مقصد شرعي في إحياء وإذكاء روح التفاؤل وروح الجمع الكلمة فيما بين إخوان المسلمين. أما المرأة فإنها لا تسلم على الرجل لأن في ذلك مدعاة إلى الفتنة والله أعلم.
أحسن عليكم. إذن المرأة لا تسلم على الرجل.
أما أنهم يقولون صباح الخير لا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ولكن الأفضل أن يبدأوا بالسلام.
الحمد لله. ومن السلام وبدأ بالسلام إلى المتصلة الكريمة أختنا أم عمر من الكويت خاتمة صلاة هذه الحلقة. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
إجمال النذنتي الأول.
الأول شيخ عبد الله أحسن الله إليكم وأسأل الله يبارك في علمكم وعملكم. يعلم الله يا شيخ أن يعني مجلسكم لا نخرج منه فقط بفوائد علمية وإنما حتى فوائد تربوية وأخلاقية. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويجعلها من الباقيات الصالحة.
آمين يا رب. آمين.
السؤال الأول بارك الله فيكم كيف نجمع بين قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد وبين قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. السؤال الثاني بارك الله فيكم ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟
هذه أسئلة طالب علم. طيب
أيه طالب.
السؤال الثالث بارك الله فيكم من أصبح صائم صيام فرض ثم طرأ عليه السفر هل يشرع له الفطر؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك. أسئلة طالب علم إن أجبنا وإلا فالعود إلى كتب أهل العلم. طيب أعود إلى أسئلة السائلين. هذه أختنا أم نورة من السعودية. طبعا أقف مع هذه المرأة تسلم على من تصادف من النساء في الطريق.
نعم لا حرج. أو تسلم على كبار السن إذا كانوا مجتمعين وغير ذلك إذا كانوا مختلطين. مختلطين. لا حرج إن شاء الله.
الخجل هل مبرر؟ هل هو مبرر في مثل
لا فرق بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة.
لا الخجل من إبداء السلام أو إعادته.
لا هي تقول أنا أجد إشكالا. الحمد لله إذا قالوا لك مرحبا صباح الخير قولي أنت صباح الخير كيف حالك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعضهم يقول أنا لا أسلم لأن الذي أسلم عليه لا يرد يقول مرحبا
يكفي لا ما يأثم يكفي أنك حصلت على الأجر. طيب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
إذا لم يرد لا يأثم؟
هو إذا لم يرد فإنه إذا كان ترك ذلك فإنه إذا ترك ذلك لا هو واجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عفوا حق المسلم على المسلم ست إذا لقيك فسلم عليه هذا حق واجب.
إذا لقيته فسلم
عليه هذا حق واجب. هذا هو الحق الواجب. أما مسألة رد السلام فقد قال بعض أهل العلم وجوب الرد فيها واجب لقوله تعالى وإذا حييت فحيوا بأحسن منها أو ردوا وهذا قول قوي. لكن إذا كان الإنسان إنما حي بغير السلام فالقول بأنه يأثم محل توقف والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بعض الناس يقول يبدأ كذا السلام يقول وعليكم السلام يعني يسلم عليه يصلح
نعم. هذا بعضهم ينكر ذلك صح. وقد ذكرها ابن القيم يقول ان هذا سلام اهل الموتى كما يقولون عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته وما شاء ان يترحم ولكن هذا لا بأس به وقد جاء ذلك في حديث آدم عليه السلام.
أحسن الله إليكم. ابو نورة من السعودية يسأل سؤال يعني مكرر حقيقة ولكن يعني البلوى نعم. عمت فيه القاصي والداني الصغير والكبير صلى الله عز وجل الشفاء الجميع بل بيده استطلاق للريح وغيره كيف نعم. يفعل في الصلاة
إذا كان الإنسان قد ابتلي وهو لا يستطيع أن يمسك وكاءه فإنه هو الحالة هذه يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء ذلك والله أعلم.
الدراسة نسي أربعة أجزاء من القرآن هل عليه شيء؟
إذا كان قد نسيها تهاونا وتكاسلا ولا يبالي في ذلك فإنه يأثم لأن هذه نعمة كفرها. وأما إذا كان قد اشتغل بأمور الدنيا وبحث عن رزق العيش وهو يتمنى ويحث نفسه على مراجعة ذلك فإنه إن شاء الله لا يأثم ولكن وقع في المكروه والله أعلم.
أم عمر من الكويت تسأل عن وما ربك بظلام العبيد ومن يعمل من صالحاته مؤمن.
الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع ولكنه سبحانه وتعالى مع ذلك إذا أحسن العبد حسنة قال الله بحسب 10 أمثال إلى 700 ضعف، وهذا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فإنه إذا من عمل صالحا فسوف يجد ذلك إن شاء الله، وأما من عصى فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
أحسن الله إليكم. هو العمل الصالح يجلب رحمة الله عز وجل التي بسببها يدخل المسجد
بإذن الله.
أمر أرجو أن طيب الصائم فرضا نعم. إذا عرض له السفر،
هذا سؤال جيد وهذا دليل على أنها تقرأ في المسائل العلمية. الحنابلة رحمهم الله يجوزون للإنسان إذا سافر أثناء النهار وهو مقيم أنه يفطر، وهذا هو الراجع خلاف لجمهور أهل العلم، لأنه داخل في عموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان أبو بصرة الغفاري كما روى ذلك الإمام أحمد الدارقطني كان قد قرب عشاءه وهو في فسطاطه فأكل أثناء النهار، فهذا دلالة على أن الإنسان إذا خرج من بلده وهو صائم أن له أن يأكل، وإن كان الأفضل أن يبقى على صيامه والله أعلم.
أما الفرق بين شرط الصحة والوجوب فلك خياران أختي الكريمة أم عمر، إما أن تذكرينا بهذا السؤال تكرر منك في اتصال لاحق في حلقة قادمة، أو أن تعود إلى كتب العلم وهو الأحب إلي وإلى علماء الأجلاء الذين يحبذون ويشجعون طالب العلم على الرجوع إلى كتب أهل العلم، وإن خرج لهم استشكال فليستشكلوا باستشكالهم أو يبدوا استشكالهم في مثل هذه الحلقات. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه أولا وآخرا، ودعاء له أن يعيد هذا اللقاء لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة ومعكم مشاهدي ومشاهدات الكريمات. أختم أيضا ثانيا بشكر جزيل وافي ووافر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن من معهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود السلمي. شكرا
الله.
وهذه أرق تحية معنا سماعتي هذا المساء المبارك من فريق العمل المنتظر وأسمائهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم، تأكدوا من صميم قلوبهم، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.